عز وجل، ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا بعون الله وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه حول تاريخ خلفاء الإسلام، والحديث فيه يتصل حول الخليفة الثالث من خلفاء المسلمين ممن خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عثمان بن عفان ذو النورين، الرجل الذي تستحي منه الملائكة، والذي جهز جيش العسرة، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما أنفق في جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد، ما ضر عثمان ما فعل بعد. والذي تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لما ماتت واحدة زوجه الأخرى، فلما ماتت قال: لو كان لنا ثالثة يا عثمان لزوجناكها. عثمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي كان في المسلمين حييا كريما، والذي كان من حفظة القرآن الكريم ومن أهل تدوينه، يتولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بعد أن طاف عبد الرحمن بن عوف بالناس فقال: ما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا. وذكر ذلك عن جميع الصحابة، حتى أنه سأل النساء في الحضور وسأل الأطفال في المكاتب، فلم يدع من يستطيع أن يسأله إلا سأله، حتى كان يسأل أهل السفر. فكأن أمر اختيار عثمان بن عفان لم يكن برأي رجل يرجح بين رجلين، إنما كان اتفاق أمة على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان يتولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب، ثم يرسل رسائل إلى عماله وولاته يوصيهم فيها بتقوى الله، ويحثهم فيها على طاعة الله ورسوله، ويذكرهم فيها بالجنة ونعيمها، ويخوفهم من النار وعذابها، من أجل أن يراقبوا الله فيما استرعاهم الله عليه، فلا يستبيحوا ظلما، ولا يأكلوا مالا معصوما، ولا يستبيحون دما، إنما يتقون الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. عثمان بن عفان رضي الله عنه تولى الخلافة، فكان أول شيء صنعه أن صعد المنبر حيث صعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تعد من مناقبه. وإن كان عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر المخادع الذي ألب الخوارج ثم تشيع فغز الناس بأفكار الشيعة، هو الذي أخذ يعدد خطاياه فقال من أولها صعد درجة فوق صاحبيه. وقلنا أن هذه تعد من مناقبه وتعد من ذكائه وفطنته، فلم يقل هذه سنة أن ننزل، إنما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم واستحى صاحبيه من بعده أن يرتقوا درجته، لأن المسجد لم يكن قد تغير في اتساعه، فلما جاءت خلافة عثمان بن عفان ووسع المسجد فصار 160 ذراعا في 150 ذراعا. معلوم ان الذراع يبلغ 7 إلى 9 من المتر، يعني يزيد عن نصف المتر، يزيد عن الثلثين، عن ثلثي المتر. فمعنى هذا ان 160 هذه ستبلغ 100 او تزيد، وكذلك 150، يعني كأن مساحة المسجد صارت مساحة كبيرة. ويحتاج ذلك لا الى ان يصعد فحسب الى الدرجة الثالثة، انما يحتاج الى ان يجعل منبرا عاليا، لكن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اكتفى بأن صعد إلى الدرجة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعود عليها. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد صعد على هذا المنبر، فعثمان نزل درجة على هذا المنبر، وعلي نزل درجة على هذا المنبر، فليس معنى ذلك أن يكون السنة أن كل ما نزل خليفة درجة نزل بقية الناس في الخطباء في سائر مساجدهم درجات كما نزل خليفتهم، إنما كان هذا أمرا مختصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر ثم فعل عمر مثله. فجاء عثمان فارتقى حيث وقف الرسول عليه الصلاة والسلام، عارفا أن هذه سنة، أن الوقوف على هذه الدرجة سنة. فهذه من مناقب عثمان ومن براعته أن ذلك الأمر لو استمر في الناس لما استطاع احد بعد ذلك ان يخطب، لان اذا كان عثمان هيقف على الارض، هيقف على الارض، فماذا سيخطب بعد ذلك، او اين او الذي بعده ماذا سيفعل، وهكذا. فذكرنا اعتراض احد الخليفة الخلفاء العباسيين على ذلك، فقال له احد السامعين احمد الله يا امير المؤمنين، فانه لو لم يفعل ذلك لصرت اليوم تخطب الناس في بئر. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يولي الولاة ويعزل من يجد فيه ضعفا او يشكوه الناس ويولي غيره، وهذه القاعدة مبنية على ان الله عز وجل جعل في المسلمين العدد الكبير من الائمة الذين يستحقون أو يقومون بما يوليهم الله عز وجل عليه، يعني ليس هم 3 أو 4، إنما القادة في ذلك كثيرون، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ذلك وبالفعل، فأمر علي بن أبي طالب وأمر أسامة بن زيد وأمر زيد بن حارثة وأمر عبد الله بن رواحة وأمر جعفر بن أبي طالب وأمر نفر كثيرين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، تأمروا حتى صارت الإمارة تصيب الكثير منهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أقواما بأعيانهم عن الإمارة، كما جاء أبو ذر الغفاري يقول يا رسول الله استعملني، استعملني يعني اجعلني عاملا من عمالك، استعملني الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني يطلب العمالة، يطلب أن يكون عاملا يعني واليا على أولئك على أمر. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنك ضعيف فلا تتأمرن على اثنين. إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة فلا تتأمرن على اثنين. هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري لا يجوز أن نعممه على سائر الناس، لأن الإمارة أمر لا بد منه، فبه تحقن الدماء وبه تنظم حياة الناس. ولا يجوز أن نقول إذا كان أبو ذر يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فما بالك بمن هو دونه في الإيمان. لا، يقول له إنك ضعيف، أي ضعيف أمام الإمارة، ضعيف عند الإمارة، فلا تتأمرن على اثنين. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يسير سيرة أبي بكر وعمر معا في غزوات، بل ويأتي بالجديد سيرة أبو بكر أنه أدب المرتدين، فحدثت ردات، ردة في الشام، وردة في بلاد فارس، وردة في الإسكندرية في زمان عثمان بن عفان. الترك الذين كانوا قد أسلموا عادفوا فحالفوا الفرصة وقاتلوا المسلمين. الإسكندرية ألبها الرومان على المسلمين، وهكذا حدثت هذه الردات. فكان عثمان بن عفان لا يقف أمامها مكتوفا، إنما يرسل إليها الجيوش ويجند لها الجند، ويستمر الأمر في الاتساع في بلاد أفريقية، بل ويتحول حتى يبلغ إلى الأندلس. يعني بدء فتح الأندلس كان في خلافة عثمان بن عفان. أندلس، تسمعون الأندلس؟ نعم، الأندلس التي بقي فيها دولة الإسلام زمانا طويلا. انظروا، فتحت في خلافة عثمان بن عفان الذي تولى الخلافة على المسلمين سنة 24 للهجرة. 24 للهجرة، انظروا دولة الإسلام كيف اتسعت. يعني لو نستطيع أن نتصور أن الاتساع الذي حدث للإسلام منذ خلافة عمر بن الخطاب استمر قرن واحد من الزمان بنفس المعدل لما بقي في الأرض شبر لم يدخله الإسلام، لم يبقى في الأرض شبر لم يدخله الإسلام. فكان خلافة أبي بكر الصديق استتاب للأمر ورجوع للمرتدين. هؤلاء الذين ارتدوا في بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من أسلم وحسن إسلامه كطليحة الأسدي، بل وكان بعض ممن أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم كعبد الله بن أبي الصرح الذي أهدر الرسول عليه الصلاة والسلام دمه وقال من وجده متعلقا بأثار الكعبة فليقتل. عثمان بن عفان، لأن عبد الله بن أبي الصرح كان أخا له لأمه يجيره ويستأمن له الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصير رجلا من قادة المسلمين يغزو في البحر. وكان هذا النوع الجديد من الغزوات التي استحدثت في زمان عثمان بن عفان، كما سبق أن أشرنا أن عمر بن الخطاب كان يجنب المسلمين البحر فلا يغزون فيه. وأم ملحان الرسول عليه الصلاة والسلام نام عندها فقام فاستيقظ وهو يبتسم، قالت ما تبسمك يا رسول الله؟ قال رجال من أمتي يغزون في البحر كالملوك على الأسرة. فتقول يا رسول الله اجعلني من، ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم نام واستيقظ فقال مثلها، فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، بما يدل على أن المسلمين يركبون البحر يغزون مرتين. المرة الأولى كانت فيها أم ملحان لأنها كانت زوج لبعض قادة المسلمين وماتت في قبرص، ماتت هناك وهم يغزونها من البحر. والمرة الثانية هي التي غزوا فيها القسطنطينية، وهذا ما قاله عثمان بن عفان لما أمر القوم أن يغزوا من البحر، فقال ولكم أجر فتح القسطنطينية التي ستفتح في آخر الزمان فإنها تفتح من البحر. وقد كان وفتحت من البحر. يعني عثمان بن عفان كلنا بنظن أنه رجل طيب ورع، بيخش بيته وبيصلي كثير، ويعني كأنه المتصور الكلام اللي بيصلنا عن عثمان أنه رجل بتاع مسجد بتاع جوامع. لكن يا إخواني من المساجد كانت تنطلق قلوب الرجال وأبدانهم للجهاد في سبيل الله، ما انطلقت إلا من المساجد. ما خرج هؤلاء إلا من بيوت الله تعلموا القتال في سبيل الله عز وجل، فجاهدوا في الله حق جهاده. غزوة فتح قبرص وفتح الأندلس وذات الصورين وفتح بعض بلاد إفريقية والتوغل في بلاد الشام وفي بلاد الفرس وموت يزدجر هرقل الروم. وكان هرقل الروم كلما خرج من بلد، كلما دخل على المسلمين بلد خرج منها، خرج منها حتى إذا انتهى به الأمر اختبأ في بيت رجل ممن يدقون الرحى، يعني بيجي على حجارة الرحى كده يعني يعمل لها الأسنان التي تطحن بها. فاختبأ يزدجرد عنده فقتله هذا الرجل، رأى عليه الحلي كثيرة وأساور كثيرة فقتله طمعا في حليه. فجاء إليه الناس فقتلوا. كأن رب العزة سبحانه وتعالى أراد أن يقتل وأن يموت. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا مات قيصر فلا قيصر بعده، فلتفتحن بلادهم ولتنفقن أموالهم في سبيل الله. هذه الأموال تؤخذ وينتفع بها، تنفق في سبيل الله رب العالمين. هذا الأمر يحدث في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وتنتشر بلاد المسلمين، ويأذن عثمان بن عفان للصحابة أن ينتشروا. من مناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعد صعود درجة في المنبر، بعد صعود درجة المنبر ووقوفه حيث كان يقف الرسول عليه الصلاة والسلام، فصارت سنة من بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. من مناقبه أنه أحدث الأذان الثاني يوم الجمعة بالمدينة على الزوراء، والناس اليوم ينتسبون إلى عثمان في فعله هذا زورا وبهتانا. يقولون الأذان الثاني وضعوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان، فنحن نؤذن أذنين في المسجد تبعا لعثمان بن عفان. هذا الكلام ليس صحيحا لأمور. الأمر الأول أن عثمان فعله في المدينة ولم يأمر بفعله في سواه. الأمر الثاني أن عثمان فعله في المدينة لأن المدينة كان لا يجمع فيها إلا في مسجد واحد، بينما يصلى في عدد من المساجد سائر الفروض. الأمر الثالث أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يضاعف فيه أجر الصلاة بألف صلاة فيما سواها، وليس ذلك مختصا إلا بالمدينة وبيت المقدس. ويقول الله طب المسجد حرام. نقول إن مكة كلها حرم، يضاعف أجر الثواب في مساجدها، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما جاء معتمرا كان يقيم وينصب خيامه في الحل من الحديبية ويصلي في الحرم منها. معروف ان كلمة الحرم تعني مكة ومنى ومزدلفة، كل هذا من الحرم، كل هذا من الحرم. ولذلك كان الحمص اللي هم اهل مكة اذا افاضوا في الحج يفيضون من مزدلفة ولا يفيضون من عرفة، فامره الله عز وجل ان يفيضوا من حيث افاض الناس يعني من عرفة. وكان الحمص يقولون نحن أهل الحرم، كيف نخرج خارج الحرم ونفيض من خارج الحرم؟ فأمرهم رب العزة بذلك. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلما جاء معتمرا كانت الحديبية على مشارف مكة، جزء منها في الحل وجزء في الحرم، الخيام نصبينها في الحل، في الحل، حتى إذا ذبحوا إذا عملوا إذا كان هناك أي شيء يحتاجوه سيكون ذلك في الحل. ويصلون إذا أرادوا أن يصلوا انتقلوا إلى الحرم، بما يدل على أن الأجر هنا مضاعف في الحرم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع نصب خيامه بالأبطح، وكان يصلي بها، لم ينتقل إلى المسجد، لم ينتقل إلى المسجد، دالا على أن الأجر مضاعف هنا. ولو كان الأجر يضاعف فحسب في مسجدي في المسجد الحرام لحث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يأتي إلى المسجد لجاء إليه. أما المدينة فالصلاة في هذا المسجد، في مسجد المدينة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه، ولا ينطبق ذلك على سائر المساجد. وكذلك بيت المقدس، الصلاة في بيت المقدس وحده وليس في سائر مساجدها. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة فتقام سائر الصلوات في سائر المساجد، لأنه يعثر على الناس أن يشهدوا كل صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الأمر في خلافة أبي بكر الصديق فعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك في خلافة عمر. فلما جاء زمان عثمان بن عفان واتسعت رقعة الإسلام وزاد عدد الناس وكثر الناس في الأسواق، أمر بمؤذن إنسان ينادي على الناس في السوق. يبقى مؤذن بيؤذن في المسجد وآخر بيؤذن في السوق. ولذلك يا إخواني قد يقال إن عثمان زاد أذانا يوم الجمعة، لكن الحقيقة أنه أبقى الأذان يوم الجمعة أقل من سائر الفروض. لأن مثلا يوم في أي يوم من الأيام صلاة الصبح بيؤذن لها في كل مسجد كم أذان؟
أذان، لا أذان، لا دعنا من أذان الليل، أذان بعدد المساجد يكون عدد الأذان. فكانت في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ثمانية مساجد يؤذن ثمانية مرات، صلاة الظهر يؤذن لها ثمان أذنان، ثمان مؤذنين يؤذن لها في كل مسجد مؤذن، في صلاة العصر كذلك، في صلاة المغرب كذلك، في صلاة العشاء كذلك. فإذا جاء يوم الجمعة كان مؤذن واحد، لأنه مسجد واحد اللي مجمع فيه، مسجد واحد يجمع فيه. ولذلك يفرق علماء الإسلام بين الجامع والمسجد، فيقال هذا مسجد جامع، ويقال هذا مسجد غير جامع. مسجد جامع يعني تصلى فيه الجمعة، يجمع فيه يعني يصلى فيه الجمعة. فلما جاء عثمان بن عفان أزاد الأذان الثاني على الزوراء في السوق لينبه الناس، ينبه الناس سواء كان الأذان موافق لهذا الأذان في الوقت أو متقدم عليه، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه البيع والشراء وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك بعض الفقهاء يتساءل هل ينعقد البيع الذي يباع بعد أذان الجمعة، هل هذا البيع ينعقد أم لا ينعقد؟ ولهم في ذلك أقوال يطول، يقول مثلا إذا كان البيع بين امرأتين، إذا كان البيع بين عبدين، أو إذا كان العبد بيع بين عبد وامرأة، أو إذا كان بين صبيين غير مكلف، وهكذا يتحدثون. لكن النص هنا معتبر، ذروا البيع، ذروا البيع إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكان الأذان على الزوراء لأن الناس هنا يفعلون الأمر الذي يباح إلا بعد أذان الجمعة، إلا بعد الأذان أذان الجمعة فإنه لا يجوز البيع. أهل السفر غير مطالبين بالجمعة، العبد غير مطالب بالجمعة، الصبي غير مطالب بالجمعة، المرأة غير مطالبين بالجمعة، هل ينعقد بيعهم أو ينعقد؟ مسألة لها فيها تفصيل عند الفقهاء. فعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه زاد أذانا ثانيا على الزوراء، فهل أصبح أذان الجمعة مساوي في العدد لأذان سائر الفروض أم أقل أم أكثر؟ ما زال أقل، ما زال أقل من سائر الفروض، لأنه بيؤذن فقط في المسجد الذي يجمع فيه. وأمثلة المسجد التي لا تجمع فيها عندنا اليوم كمساجد المصالح، يعني مثلا مديرية من مديريات، مصلحة من مصالح، مدرسة من مدارس، فيها مسجد لا يؤذن فيه الجمعة، لا يؤذن فيه الجمعة، لكن يؤذن فيه الفروض التي يكون الناس موجودين فيها، الناس موجودين فيها. فهذه الأمثلة. ومن النادر أن نجد عندنا اليوم مساجد لا يجمع فيها، مع أنه يعني يبقى المسجد مساحته متر في متر، وأول شيء يعملوا فيه منبر، منبر ويقولوا الجامع، الجامع يعني يسمونه جامع، لكن مقصود بس الجامع الذي يصلى فيه الجمعة، يجمع فيه، يجمع فيه الناس لأداء الصلاة فيها. فعندما نقول أن عثمان بن عفان أحدث أذانا ثانيا على الزوراء، لا يجوز لأحد أن يستدل بهذا بتعدد الأذان الذي أحدثه الناس اليوم في مساجدهم، إنما يقال هذا الأذان كان في السوق. وكأني لو أن عمر بن الخطاب، لو أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان عنده مكبرات صوت لاستغنى عنها بتعدد الأذان، تعدد الأذان، أو كان يضع هرن على السوق فيصبح المؤذن بينادي على القوم وهم في السوق، فضلا عن أن الذي كان يفعله كثير من الناس من سكان الريف، ولعل بعضهم في الحضر، كان المؤذن بعد يعني في الضحى كده يطلع يقول الصلاة والسلام عليكم، الطلعة الأولى والطلعة الثانية، ويقول هذا كله من البدع التي لم يأتي بها الشرع الشريف. فعثمان بن عفان أحدث هذا الأذان، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة في منى، أتم الصلاة في منى. ومعلوم أن الحجيج يصلون في منى ركعتين ركعتين، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس أن يتموا الصلاة في منى، إنما صلى بهم صلاة قصر فيها الرباعية وجمع بعض الأحيان كما جمع في مزدلفة وجمع في عرفة، ولم يجمع في منى، لم يجمع في الأيام التي مكث فيها في منى. عثمان بن عفان أتم الصلاة أربعا، وقد اختلف معه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، أتنتقده وتصلي خلفه؟ قال الخلاف شر، وإنما لنعلم أن هذا فهم الصحابة، أنني إذا اختلفت في مسألة من المسائل العملية فإن هذا لا يمنعني أن أصلي خلف الإمام الذي وقع الخلاف بيني وبينه في المسائل الفرعية العملية، أن هذا ليس من خلاف الاعتقادي، ليس من خلاف الاعتقادي، خلاف أقصى ما يقال فيه أنه خطأ وصواب. اجتهد عثمان فقد يكون جانبه الخطأ، واجتهد بقية الأصحاب فقد يكون معهم الصواب، لكن بيتلمس الفقهاء والمؤرخين لماذا أتم عثمان الصلاة؟ فقيل لأنه تأهل، بكلمة تأهل يعني ايه؟ تزوج، تأهل في منى فكان يعدها له موطنا، هذا أمر مردود، لأن ليس كل من تأهل في مكان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في عمرة القضاء تزوج ببعض زوجاته، يظنها صفية بنت حيي، تزوج بها فلما دخل بها ما اعتبر المكان الذي دخل بها هذا من مكان قد استوطن فيه وصار له فيه أهل، إنما كان يقصر أيضا الصلاة. من أوجه الأقوال التي قيلت في أسباب إتمام عثمان بن عفان للصلاة في منى أنه يصلي معه الأعراب الذين يأتون من كل مكان، فإذا عادوا إلى بلادهم قالوا كيف تصلون بنا الظهر أربعا وقد صليته خلف أمير المؤمنين ركعتين. أهل الأعراب الذين لا يعرفون قد يحتجون ويقولون صليت خلف أمير المؤمنين ركعتين، فلا تزيدوا على ما يفعله أمير المؤمنين، لكن هذا يا إخواني إنما يزول أمره بالتعلم، بالتعلم ينبغي أن نعرف الناس وأن نفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن القاعدة عند فقهاء المسلمين أنه إذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقدم عليه قول أحد كائنا من كان، لا نقدم عليه قول أحد كائنا من كان، إنما نقدم قول الله وقول رسوله على قول سائر الناس، لأن كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد عصمه بفضله ورحمته. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من مآثره أنه نسخ الصحف وأمر بها فأرسلت إلى الأمصار. الله جلت قدرته يأذن فيصيب الأمة بالضرر خفيفا قليلا أولا لتتحصن الأمة منه بعد. فإذا تحصنت فوقع الضرر صار غير مؤذن، كما نأتي إلى الطفل الصغير فنطعمه ضد الضرر، ضد شلل الأطفال، ضد الحصبة، ضد الجدري، نطعمه ضد هذه الأمراض. وهذه الطعوم تكون عبارة عن ميكروبات المرض أو سموم التي تحقن بصورة لا تبلغ حد المرض، فيقاومها الجسم بإفراز المضادات القاتلة لها التي تبقى في الجسم محتفظا بها. فإذا داهم المرض الجسم بعد ذلك وجد المضادات موجودة فلا يفتك بالجسم، إنما يفتك به. فكذلك رب العزة سبحانه وتعالى أوجد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من يقرأ القرآن ويقول الآخر قراءتي خير من قراءتك. فلما سمعت هذه الكلمة وهي غريبة عن جو الإسلام، غريبة عن حياة المسلمين، تنادوا حتى بلغ النداء إلى عثمان بن عفان: أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله كما اختلف أهل الكتاب من قبلهم. فضل يا إخوان، فضل من الله ونعمة ورحمة من رب العالمين أن وقعت هذه الأشياء فلم تتأخر، لأنها لو تأخرت حتى انتهى جيل الصحابة أو جيل التابعين فإن العلاج بعد ذلك قد نجده صعبا أو لا يجتمع عليه الناس. لكن الله عز وجل أراد أن يوقع ذلك بقدره في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فلما وقع ذلك قيل له: أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله كما اختلف أهل الكتاب من قبلهم، أرسل إلى زيد بن ثابت. وليه زيد بن ثابت؟ لأنه هو الذي جمع الجمعة الأولى، هو اللي أمر بالجمعة الأولى. وليه زيد بن ثابت أمر بالجمعة الأولى؟ لأنه حضر العرضة الأخيرة التي كانت تعرض في رمضان، ينزل جبريل فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن الكريم عرضة، شهد العرضة الأخيرة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. انظروا يا إخواني حتى نعلم أن إسلامنا، أن قرآننا منقول لا بنقل عدل ضابط، إن بنقل استفاضة قولا نطقا وكتابة. نقل استفاضة. أظن إحنا أشرنا إنه عثمان زيد بن حارثة لما أراد أن يجمع إن حفاظ القرآن كثيرين، كان ممكن يجيب 10 من حفاظ القرآن ويبدأ يكتب، يقرأوا يا أخوانا ويكتب. لكنه مع كونه يحفظ القرآن والعدد الكبير من الصحابة يحفظون، إلا أنه جلس مع عمر بن الخطاب عند باب المسجد وأمر كل من عنده شيئا كتبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أن يأتي به، ولا يكتب من شيء حتى يشهد عليه رجلين أن هذا كتب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأظن أننا شرحنا المسألة ليه اختار هذا، وقلنا أن الرسول كان أمي لا يعرف القراءة والكتابة، يعني لو حدث خطأ في الكتابة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرفه. لكن ليس لأن عليه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لأن عليه إقرار الله رب العالمين. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة والكتابة، فرب العالمين هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك من فضل الله أن القرآن الكريم لا يزال إلى اليوم مكتوب بنفس الخط الذي كتب به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الخط الذي أقر الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كتب عنده. لما جاءت الجمعة الثانية في زمان عثمان بن عفان كان مقصود بها كتابة مصاحف نسخ من المصاحف توزع على الأمصار تصبح عند أمير كل مصر يرجع إليه متى أرادوا وينسخ منه الصحف لمن شاء. فجاء زيد بن ثابت وجاء معه بخمسة أو ستة من أهل قريش وشرعوا ينسخون المصاحف من المصحف الذي جمعه الصديق رضي الله تعالى عنه. مصحف الجمع أبو بكر الصديق زي ما زيد بن ثابت في أبو بكر فضل عند أبو بكر حتى إذا مات انتقل إلى عمر، فلما مات انتقل إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأرسل عثمان يستأذنها لينسخ المصاحف ثم يعيده إليها. فلما نسخ المصاحف بقي أرسل مصحف إلى المدينة ومصحف إلى مكة ومصحف إلى الشام ومصحف إلى العراق، كل بلد من البلاد وجد فيها مصحف، وبقي مصحف عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان هو المصحف الذي سال عليه دمه لما قتل. عثمان بن عفان أمر فنسخت هذه المصاحف، ثم أمر كل من كان عنده مصحفا أن يحرقه. كل من كان عنده مصحف كتبه لنفسه يحرقه. الخوارج كما علمتم يتلمسون، زي ما اعترضوا على ان عثمان بن عفان طلع على الدرجة العليا من المنبر وخطب عليه، اعترضوا فقالوا حراق المصاحف، حراق المصاحف. ونحن نعلم ان هذه من مناقبه. ليه؟ لان لم يكن هناك نظام الورق والتفصير والهوامش والكتابة الدقيقة المعروفة عندنا اليوم والفواصل وعلامات الترقيم، لم يكن هذا معروفا عند العرب في ذلك الوقت، فكانوا يكتبون كما تيسر. ومعلوم ان الرجل لما يكتب في صفحات ليس فيها سطور فقد يميل السطر به وقد يعلو، ثم قد يحتاج الرجل أن يتذكر أمرا يتعلق بآية من كتاب الله فيكتب ذلك بين سطوره. يجي مثلا سبب نزول يروح كتبه على الهامش، كتبه بين السطور، معنى من المعاني يكتبه، فقد يورث عنه ذلك المصحف فيظن الذي ورثه أن هذا من القرآن. اللي ورثه يظن ان هذا من القرآن، فيبدأ الناس يقولون لا ده القرآن ده فيه طبعات مختلفة، ده القرآن اللي عند ابن مسعود غير القرآن اللي عند ابن عمر غير القرآن اللي عند العباس غير القرآن، يبدأ الناس يختلفوا. فأمر عثمان فحرقت المصاحف. اللي كتب لنفسه يستطيع ان يميز لانه كاتب لنفسه، غالبا يبقى متذكر خاصة النص القرآني محفوظ، لكن الذي كتب ويورث عنه المصحف، يورث عنه الذي يرث هذا لا يستوثق أن هذا من القرآن أو وام ليس منه. ولذلك لا يزال إلى اليوم يقال في مصحف أبي كذا. ليه؟ أن هذه مصاحف، ويصح السند في هذا النقل، هذه مصاحف أصحابها أخبأوها عن أن تحرق، فكان فيها كلمات ذكرت بعضها، كتب بعض المعاني، كتب بعض الأشياء فيذكر مثل هذا، وإنما يؤخذ إذا صح السند على أنه رواية صحيحة كالحديث النبوي، ولا يثبت به أنه قرآن حتى ينقل بالتواتر، لأن القرآن هو كتاب الله الخاتم الذي أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله المعجز الذي أنزل على نبيه الخاتم أنزله ملك الوحي جبريل يقظة لا منام وهو المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذا التعريف الذي يذكره بعض أهل العلم للقرآن الكريم. ولا بد أن يكون القرآن منقول بالتواتر، بالتواتر، وتواتر القرآن تواتر استفاضة، يعني مش تواتر 10 عن 10 ولا 20، تواتر استفاضة يعني تواتر الجمع الكبير، لأن ما من صحابي إلا وكان يحفظ القرآن، ما من صحابي إلا وكان يحفظ القرآن، والصحابي كان يدرس زوجته ويدرس ابنه ويدرس أخاه ويدرس ابنته ويدرس جاره، يدرس القرآن فيشتكل القرآن الكريم من الناس نقلا عظيما. إن كان عدد الذين كانوا يحفظون القرآن الكريم كاملا ليس بالكثير، لكن الذين يحفظون أي آية بعينها عدد كبير، عدد كبير، فكانوا يبلغون بالآلاف الذين يحفظون ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان بن عفان أمر بحرق سائر المصاحف التي لم تكتب، لم تنقل من هذا المصحف الإمام، حتى لا يختلط الأمر على الناس بكتابة استباح أصحابها أن يكتبوها على هوامش مصاحفهم أو بين سطوره، حفظا لكتاب الله ومنعا لوقوع اختلاف الناس في القرآن. هذه المسائل، هذه المسألة تعد من مناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، من مناقبه، من فضائله. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يتبع سنة من كان قبله، يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان إذا عرض له قضاء نظر في كتاب الله، فإن وجده قضى به، فإن لم يجده نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجده قضى به، فإن لم يجده سأل الناس واجتهد، اجتهد في سؤال الناس ثم يقضي بقضاء. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينظر في القرآن، فإن وجده قال به، ثم ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجده قال به، ثم ينظر في قضاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن وجده قضى به. فلما جاء عثمان كان ينظر في القرآن فإن وجده قضى به، ثم ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجده قضى به، ثم ينظر في قضاء الشيخين من قبله فإن وجده قضى. في قضاء الشيخين من قبله فإن وجده قضى به، وذلك عملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم استنوا بسنة الخلفاء من بعد أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر، المرأة جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام تسأله فقال ائتنا في العام القادم، علي السنة القادمة، يعني أعطاها وقال لها في السنة القادمة تعال، فقالت فإن جئت فلم أجدك تعني متى، قال فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومما يستدل به أهل السنة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف من بعده أبا بكر، خلافا لضلال الشيعة فيما يزعمون. إذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لم يكن فحسب الرجل الذي يخرج الجنود في المعارك ويقف هكذا، إنما كان عثمان بن عفان رجل القرآن ورجل السيف، رجل القرآن ورجل السيف. عثمان بن عفان قالت عنه الخوارج أنه ولا قرابته، ولا قرابته. وعثمان يجيب عن هذا بنفسه يقول: ما وليت أحدا لم يوله من قبلي، يعني ما ولوش الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر. فإذا كان لم يعب على من قبله أنه قد ولاه، فلا يعاب على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قد ولى. يقولون ولى الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، ومعلوم أنه لما عرف لما شرب الخمر فصلى بالناس الصبح أربعا، فبلغ ذلك عثمان بن عفان عزل. وإنما كان يوليه لقوته على الأعداء. وهنا يا إخواني بيتساءل الفقهاء سؤال: إن كان رجل قوي في بدنه، قوي شجاع، أقل في علمه وتقواه، وآخر قوي في أضعف في بدنه وقوته وشجاعته لكنه أقوى في دينه وعلمه، أيهما الذي يقدم بالولاية؟ قال أهل العلم بالتفريق: إن كان الزمان زمان فتنة في دين الله بالشبهات، قدم الأعلم الأورع. وإن كان القوم في زمان تهديد لثغور المسلمين ومجيء للأعداء إلى بلادهم يريدون أن يغزوهم، قدم الأشجع الأقوى. يبقى إذن يقدم بحسب الحال. فكان ذلك اجتهاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يختار للثغور لأنه مر بتجربة أنه بعدما مات عمر بن الخطاب بدأ يتألب الناس على هذه الثغور، على البلاد التي على الثغور، ويحاولون أن يقوموا عليها، أن يحاولون أن يردوا الناس عن دينهم وأن يهلكوهم. فكان يضع ذي القوة والشكيمة والشجاعة، فاختار ابن أبي الصرح، واختار ابن عقبة ابن أبي معيط، وكان من قرابته من أجل شجاعة فيهم. فمن بدر منه شيء كما بدر من الوليد بن عقبة عزله لما بدر منه. يعني ليس معنى انه بيقول انه قوي يعني ان يقع في خطأ من مثل هذا الاخطاء، علما بانه لم يرى انه شرب الخمر، لم يرى قد شرب الخمر، انما قال بعضهم انه شم من فمه رائحة الخمر، وقيل بعضهم انه قد استقاء خمرة. فهذه الادلة لما ظهر منها شيء أسرع عثمان بن عفان بتنحيته عن عمله وولى غيره من المسلمين. كذلك معروف أنه لما ولى عمرو بن العاص أو معاوية بن أبي سفيان أو غير هؤلاء، كان قد ولاه قبلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم.
ورأينا كيف أنه تولى الإمرة، وأن عمر بن الخطاب لما أصيب جعل الأمر شورى في ستة، وأن الستة ألقى كل واحد منهم إلى الآخر، فانتقل الأمر إلى ثلاثة كان منهم عبد الرحمن بن عوف، فعرض على صاحبيه علي وعثمان أن يتنازل عن الأمر وأن يختار بينهما، وأنه قد تتبع الناس حتى بلغ إلى النساء في خدورهن، وإلى الصبيان في المكاتب، وإلى أهل السفر من الذين يأتون إلى المدينة مرتحلين يستشيرهم، فوجد الناس قد أجمعوا على عثمان، فقام بين الناس وأعلن ذلك، فتولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الإمرة والخلافة على المسلمين. ولم يكن منهم من قال كما ادعى الروافض أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يجمع القوم ولا يصرح علي بن أبي طالب بأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الاختيار لعثمان ويطيع له ويزعن علي بن أبي طالب ويعطي منه الطاعة كأمير للمؤمنين، وأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سار سيرة الصحابيين الشيخين من قبله أبي بكر وعمر في الناس من العدل والإنصاف والحرص على إقامة الصلاة والحرص على الدعوة إلى الإسلام وإلى الجهاد في سبيل الله، فكان ذلك شأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في خلافته. ورأينا أن الخلافة قد اتسعت، وأن رقعة الإسلام قد انتشرت، وأن المجاهدين بدأوا يظهروا رجلا بعد رجل، فيظهر في بلاد المسلمين من المجاهدين الذين يقودون الغزوات والذين يحملون الرايات، حتى بلغ الإسلام آفاقا بعيدة. ولكن بدأ الإسلام يظهر فيه عوامل جديدة، أولها وهو الأمر المتوقع وفاة صح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبروز التابعين. فكانت وفاة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مستمرة قبل وفاة الرسول وبعد وفاته، وقد توفي الأكابر من الرسول عليه الصلاة والسلام، فتوفي أبو بكر، ثم توفي أيضا من العشرة المبشرين بالجنة عمر، وقبله كان قد توفي أبي، وتوفي بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف في إمارة عثمان بن عفان، وتوفي العباس بن عبد المطلب، وتوفي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا، فبوفاتهم يموت معهم علم، إلا أن الله قيض لذلك العلم حمله، فقيض أن يموت هؤلاء وهم في جمع من الأصحاب ينقلون عنهم العلم. يموت أبو ذر الغفاري وقد نقل عنه العلم، ويموت عبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف، كما تموت زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة من أمهات المؤمنين، كل هؤلاء يموتون وقد نقل عنهم العلم، وذلك لأن الله ألهم عمر بن الخطاب أن يجتهد فيمنع الصحابة من الخروج من المدينة حتى يبقوا معا فيتناقل العلم عنهم. يعني ابن مسعود الذي قال عنه عمر بن الخطاب كنيف ملئ علما، وفي رواية ملئ علما إلى مشاشه، يعني إلى نهايته، يعني كأنه عبد الله بن مسعود مملوء بالعلم. وكذلك كان العباس بن عبد المطلب معروف في ورعه وتقواه، وكان عمر بن الخطاب لا يبرم أمرا إلا بعد مشورة الناس، فإذا أراد أمرا بعد المشورة عرض الأمر على العباس بن عبد المطلب. والحقيقة يا إخواني إن مطالع المراجع لسيرة هؤلاء يرى أنه كلما ازداد الرجل منهم ورعا كلما كان في القتال مقداما. فكانوا كما قيل عنهم في أصدق كلمة قيلت في وصفهم: فرسان بالنهار رهبان بالليل. فكانت وفاة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من ذوي السبق وأهل الفضل وأهل الخير، كانت هذه الوفاة منذرة بضياع العلم. ولا شك يا إخواني أن هناك قواصم تعرض لها الإسلام، وأن الله أعد لكل قاصمة عاصمة. هذا الكلام الذي حدا بأبي بكر بن العربي العالم المالكي المشهور المغربي أن يصنف كتابا جليلا جميلا سماه العواصم من القواصم، والذي حققه الشيخ الجليل محب الدين الخطيب وزاد عليه في هامشه كلاما جليلا. ولا شك أن القاصمة التي سماها قاصمة الظهر هي أشدها، وهي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت الأمر الذي كان يصعب على المسلمين تحمله، لكن الله جعل عاصمة من تلك القاصمة، فتولى الصديق رضي الله تعالى عنه الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسير في الناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنهى رب العزة على يده الردة تماما. ثم جاء من بعده بعمر بن الخطاب، يعني الله قدر للقوم رجلا لينا سهلا كعثمان كأبي بكر، وأنهى على يده أسباب الردة بقتال وجهاد، ثم أذن لأن يكون بعده الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي لم يستأ أن يرسل المسلمين وأن يبعث البعوث من أجل أن يفتحوا الفتوحات فيدخلوا الناس في دين الله أفواجا، وتزيد الغنائم وتأتي إلى عمر بن الخطاب، وعمر كلما جاءته غنائم كثيرة كلما ازداد بكاء، فيقال له: يا أمير المؤمنين، إن المقام ليس مقام بكاء، إنما هو مقام شكر. فيقول: قد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير مني ولم ينل من هذا شيء، وقد مضى أبو بكر الصديق ولم ينل من هذا شيء وهو خير مني، فأخشى أن يكون ذلك استدراج، أخشى أن يكون ذلك استدراج. انظروا يا إخواني إلى هذه النظرة، إنها نظرة الراجين، نظرة أهل الرجاء، لأن الناس على ثلاثة: راج ومغرور ومغموص عليه، راج ومغرور ومغموص عليه. الراجي هو الذي يفعل الطاعة بعد الطاعة يرجو بها النجاة ويخشى أن ترد عليه، يخشى أن ترد عليه طاعة فلا تقبل. فعمر يقول: أخشى أن يكون هذا استدراج، وهو يجتهد في طاعة الله، يجتهد في دين الله. أما المغرور فهو الذي يترك الطاعة متعلقا بالوعد، وهم أهل الإرجاء، أهل الإرجاء الذين يقولون: ما كانش يغفر جنته هتصفر. كأن رب العالمين في حاجة إلى العباد حتى لا تبقى الجنة فارغة. احنا النهاردة بنقول: لو محدش سكن هذه الشقق وعرضت حتى حيرخص. ليه؟ لأن مفيش، لأن الناس محتاجين. لكن رب العالمين غني، يبقى في الجنة فضل، فيخلق لهم خلقا يسكنهم الجنة، ليس في حاجة لأحد. أما المغموص عليه فهو الذي يفعل المعصية بعد المعصية،
يفعل المعصية، فإذا انتهى من المعصية دخل في المعصية، فهذا لا يتطلع إلى جنة ولا يرجو دفع النار ولا يخطر ذلك له على بال لأنه مغموص عليه. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضرب لنا المثل في أهل الرجاء، يبكي إذا جاءته الغنائم فيقال له يا أمير المؤمنين إن المقام مقام شكر وليس مقام بكاء، فيقول قد مضى من هو خير مني ولم ينال من ذلك شيء، فأخشى أن يكون ذلك استدراج. لكننا نحن إذا أحدث لأحدنا نعمة يقول الحمد لله ربنا رضي عليه، ربنا رضي عليه، فيظن أن نعم الدنيا إمارة رضا الله عز وجل. وأي عبد أنعم عليه في عمر أطول من إبليس، فهل هذا العمر علامة رضا؟ وأي عبد أنعم عليه بمال أكثر من قارون، وهكذا. ومع ذلك لم يكن في ذلك شيء من مرضات الله، إنما كان مزيد من سخطه. لذلك واجب على العبد المسلم أن يكون لذلك متدبرا مستبصرا واعيا، كلما أحدثت له نعمة أحدثت في نفسه خضوعا وفي عمله التزاما وفي لسانه شكرا لله رب العالمين، يزداد خضوع وتواضع لله رب العالمين لأنه أصبح صاحب نعمة. نقول إن الرجل يسير في الطرقات آتي إلى المسجد، يأتي إلى المسجد فيمر على المقاهي فيجد الناس جالسين في المقاهي وهو يسرع المجيء إلى المسجد، ينبغي أن ينظر أيهما الذي أنعم الله عز وجل عليه أكثر، الذي يجلس في المقهى أم الذي يأتي إلى المسجد، فيعلم أن مجيئه إلى المسجد محض نعمة وتفضل من الله أن حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، فيجعله ذلك لله مديما للشكر أن لم يجعله محروما من حب الطاعات. يعني كان ولا شك الكثير من الناس بالأمس يسهرون ويستبيحون المحرمات، يقولون إنها رأس السنة، متبعين ضلالا أوحوا إليهم أن الإله يموت وأنه يحيا مرة أخرى وأن بين موته وحياته أعمال لا تكتب، أعمال لا تكتب، فيستبيح كل واحد منهم من المعاصي ما يشاء، فيطفئون الأنوار ويفعلون ما يشاءون ثم يعود الله فيكفون. ونحن نؤمن بأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأي شيء أكثر من هذا القول وأي ذنب أكبر من متابعة هؤلاء الذين يصمون الرب بما هو منزه عليه من أخص خصائصه وهو الحياة الأزلية الأبدية. الإسلام انتقل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته الكرام، والرسول يرقبهم وهم يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا، فينزل القرآن الكريم ينهاهم عن قولهم راعنا ويأمرهم أن يقولوا انظرنا، لأنهم يريدون أن يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أمرهم. ورب العزة يعين رسوله على أن يرقب القوم فيجعله يرى في الصلاة من يقف خلفه وهو مستقبل القبلة، فقد صح الحديث عنه أنه كان يستقبل القبلة ويقول استقيموا فإني أراكم كما أراكم، إني أراكم من ورائي كما أراكم من قدام. وثبت له ذلك في صلاته، فكان يرى الناس صفوفا خلفه فيصحح لهم صلاتهم من أجل أن يعينه ربه سبحانه عما أمرهم أن يقولوا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يموت فيجعل الله عز وجل عاصمة للقوم فيعصم دينهم، ثم تحدث بعد ذلك القواسم رب العزة يؤيد لها. فمن هذه القواسم موت أكابر الصحابة أبي بكر وعمر وأبي بن كعب عبد الرحمن بن عوف والعباس وأبي ذر، موت هؤلاء. فجعل الله عز وجل من الصحابة لهذا العلم حملة، وجعل له نقلة ينقلونه إلى من بعدهم. يبقى إذن هذا هو الأمر الأول اللي بدأ يظهر وينتشر، أكابر الصحابة عدد الموتى منهم صار كبيرا. يعني لو تعد الذين ماتوا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء خلافة عثمان تجد عدد كبير. الأمر الثاني الذي وقع هو بدء ظهور فرق الضلال. بدء ظهور فرق الضلال كانت في إمارة عثمان بن عفان. وإحنا يا إخواني دائما نكرر أنه ينبغي أن نعرف الفرق بين أقسام الخلاف، ما يجوز أن يقع وما لا يجوز أن يقع، ما يجوز أن يقر عليه وما لا يجوز أن يقر عليه. لماذا نسمي الخوارج فرقة ضالة؟ ولماذا نسمي الشيعة فرقة ضالة؟ ولماذا نسمي المرجئة فرقة ضالة؟ ولماذا نسمي الأشاعرة فرقة ضالة؟ ولماذا نسمي هؤلاء فرق الضلال بينما لا نسمي ذلك للأحناف ولا للحنابلة ولا للشافعية ولا للمالكية ولا للظاهرية ولا لمن خالفوا في هذه المسائل العملية؟ ذلك لأن الخلاف وقع مع فرق الضلال في فروع عملية ولم يقع في مسائل اعتقادية. وفرق الضلال بدأت بظهور الخوارج، بدأت فرق الضلال بظهور الخوارج. وفرق الضلال من الخوارج تنقسم إلى 20، قرابة 20، بعض أهل العلم يعدهم 18 والبعض يقول أنهم 20، ولكن كان منهم 2 ممن فعلوا أفعالا أو قالوا أقوالا أخرجتهم عن الملة. وكذلك كان عدد فرق الشيعة قرابة 20 كذلك، يعني يصبح مجموع الفرقتين 80 أي بما يزيد 40 أي بما يزيد عن نصف الفرق الضالة اللي هي 72. وتنسب هذه الفرق الخوارج والشيعة إلى رجل واحد هو ابن السوداء عبد الله بن سبأ. تنسب الفرق كلاهما معا الخوارج والشيعة، وكانت الخوارج أسبق ظهورا. ينسب كل هذه الطوائف، أول المحرك الأول لها هو عبد الله بن سبأ، كان يهوديا فأظهر الإسلام، أظهر الإسلام ثم أخذ يبث مقالاته في الناس. أولا أخذ يبث مقالات الاعتراض على عثمان بن عفان، ثم أخذ يبث مقالات أن علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا اخواني لنعلم من اين يؤتى اهل الحق. والله جلت قدرته جعل هؤلاء لا يأتون على أحد من الأصحاب، يعني ما اغتر أحد من الصحابة في هذه الأقوال، وما كان أحد من الصحابة متابع للخوارج ولا للشيعة ولا للمرجئة ولا للجهمية ولا لفرقة من فرق الضلال أبدا، إنما الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الحق مقيمين. لكن فرق الضلال انطلت على بعض أبناء الصحابة، على رأس هؤلاء محمد بن أبي بكر الصديق ابن أبي بكر وربيب علي وأمه أسماء بنت عمير، ومحمد بن أبي حذيفة، كان هؤلاء ممن طلت عليهم أقوال ابن السوداء، أقوال عبد الله بن سبأ، فصاروا يرددونها يقولون بها. هذا إخواني يجعلنا لا نقول إن الحق يتسلسل في أصلاب، إنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، فمن جلس يطلب العلم فتح الله عز وجل عليه فتعلم. لكن تتبع أهل الهوى ومجالسة أهل البدعة مما ينهى عنه العلماء، لأنه يفسد القلوب، ولذلك لا يجالس أهل البدعة إلا عالم ناصح، لا يؤذن لمجالسة أهل البدعة إلا رجل ثبت في العلم، ثبت في العلم ينصح لهم وهو على يقين من الحق والصواب. لكن الكثير من الناس اليوم يجي يقول لك والله يا اخي ما احنا عارفين الحق فين، تعال ما يمكن يا اخي كلام الشيعة مظبوط، ما يمكن كلام الخوارج مظبوط، ما الله، كأننا لا نزال على شك في ديننا. الله القدير اظهر فرق الضلال باقوالهم في وفرة اهل العلم ليجيبوا عنهم. واريد ان اقول ان الشيعة لا يزالون موجودين الى اليوم بكثير من فرقهم، فالهدوية والزيود في اليمن والاثنى عشرية في ايران ودول الخليج، وبعض فرق الخوارج في ساحل افريقية وفي عمان، يعني فرق موجودة، واقوال المعتزلة تتردد على كثير ممن أرادوا أن يوافقوا بين العلم والدين، ظنين أن العلم الجديد ده بيعطي فهم جديد في الدين، فهم جديد في الدين. يا إخوان العلم الحديث لا يعطي فهما جديدا في الدين، إنما يحتاج إلى فهم جديد في الدين. يعني إيه؟ يعني لما نأتي ونقول إن هناك عمليات جراحية تجعل إنسان يتجمع البول في كيس خاص به يفرغه بنفسه، هذا يعطي فهم جديد في الدين، والله يحتاج إلى حكم من حمل معه البول وهو يصلي، يحتاج إلى أمر جديد، إلى فهم جديد في الدين، أمر جديد يأتي به ككلى تنقل من إنسان لإنسان، أو قلب إن صح أن القلب يمكن أن ينقل، أو غير ذلك من هذه الأعضاء التي تنقل، هذا يحتاج إلى فهم جديد، إلى هل هذا يزيد إلى فهم جديد في الدين، أم يحتاج إلى الدين ليبين أحكام الشرع فيه. جففوا اللبن فإذا جاءوا إلى لبن الأمهات فجعلوا منه بنوكا في اللبن، يحتاج هل هذا يثبت به الرضاع فيحرم به النسب أم لا يثبت به الرضاع، يحتاج إلى فهم. لا يقال إن العلم الحديث يؤدي إلى فهم جديد في الدين، لأنه لا يؤدي إلى فهم صفات الله وأسمائه ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولا القدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان، أصول الإيمان الستة. لا يؤدي إلى فهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولا إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة، هذه الأصول. لكن قد يأتي الأمر سيتم البيع بدل ما كان البيع بين رجل وآخر يتصافح في بيعهما فيتبايع، سيصبح الذي يبيع ويبتاع بينهم آلاف الأميال، سيتم البيع عن بعد. فهذا يحتاج إلى حكم شرعي، إلى قول الدين في حكم هذا البيع الذي يتم عن بعد، وهكذا. هذه مسائل. لكن المعتزلة كان بدء ضلالهم من تقديم العقل على النقل، فقالوا الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وأهل السنة يقولون الحسن والقبيح شرعيين. حسن والقبيح، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، لأنه لا يجوز الاعتماد على العقل في هذا. تعال اليوم اللي تجد أنك إذا رأيت الرجل يسير بالثوب قصيرا دون يصل إلى نصف ساقه ينظر الناس إليه لأن هذا أمر قبيح. أما المرأة فتسير بالثوب إلى نصف ساقها أو أعلى من ذلك فلا ينظر الناس إليه، هي قبيح. فهل هذا القبح هنا شرعي أم عقلي؟ هذه مسألة عقلية، مسألة عقلية، ولا يجوز أن تكون للشرع حكما. وهذا ما وقع على ممر التاريخ، فالصحابة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بعثوا إلى أقوامهم بالتوحيد، فلما بعث نوح بالتوحيد قال قومه لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يعني هذا هو الحسن، أن تعكفوا على الأصنام، والقبيح أن تتركوها، والقبيح أن تتركوها. ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن ينبغي علينا أن ننتبه أن الحسن ما حسنه الشرع وأن القبيح ما قبحه الشرع، فإن كان من أمر المباح فحسنه أقوام في وقت وقبحه آخرون كالأكل بالأصابع أو الأكل بالملعقة، فهذا من الأمور التي تركت للناس يحسنون فيها في عصر أو يتركون فيها في عصر، فهذا أمر من الأمور التي هي من حياة الناس وليست من أمر دينهم. أريد أن أقول إن منهج الاعتزال في التحسين والتقبيح العقليين وإن خالف الشرع هذا منهج ضلال، وموجود عند كثير من الناس، بل قد تجد كثير ممن تتلمز على كتب اللغة لأن نتزعم فيها رجال من المعتزلة، تجد فيهم هذه النزعة، النزعة الاعتزالية، وكذلك تجد نزعة الإرجاء توجد عند الكثير من العوام. عم يقول لك يا عم إن ما كانش يغفر جنته هتصفر، هذا إرجاء. فمعنى هذا يا إخواني إن أقوال فرق الضلال لا تزال موجودة، والميزة أن نرد هذا إلى أقوال فرق الضلال إن إحنا بنردها إلى الحكم الذي حكمه أهل العلم وهم متوافرون. يعني ما بقولش هذا الكلام كلام فلان ولا كلام فلان، لا، بقول كلام فرقة كذا، كلام فرقة كذا، حتى يصبح الرد العلمي عليهم موجود ليس منا نحن ولكن من الصحابة والتابعين وأهل العلم الأولين. لذلك ذكرنا عدة مرات هذه القاعدة، أنه ما من بدعة تظهر إلى أن تقوم الساعة إلا وظهر لها نظائر في القرون الثلاثة الأولى وأجاب عنها أهل العلم من أجل أن تبقى هذه القرون قرون هداية. هذه الأقوال وبين أن هذه الأقوال تنطوي على كثير من أهل التعبد وأهل الورع. هذا يا إخواني يعطينا انطباع، احنا لما ذكرنا قصص الأنبياء قلنا إنه قوم نوح كانوا من ذرية مين؟ آدم، من ذرية آدم، وآدم كان موحد ولا مشرك؟ كان موحدا وخرج من ذريته من أغواهم الشيطان فأوقعهم في الشرك فعبدوا الأصنام، فأباد الله المشركين وأبقى نوحا والموحدين، فأخرج من ذريتهم عادا وثمود الذين عبدوا الأوثان. إذن كانوا من ذرية مين؟ الموحدين، من ذرية المؤمن الموحدين، ولكنهم عبدوا الأوثان، جاءتهم الشياطين فاجتالتهم، فأهلك الله عز وجل المشركين وأبقى الموحدين، فخرج من ذريتهم قوم إبراهيم الذين عبدوا الكواكب والملوك والأصنام. إذن ظل هذا الأمر يتكرر ويتوالى، كلما أهلك الله المشركين جاء الشيطان فأغوى أجيالا من أحفاد وأبناء هؤلاء الموحدين، فأوقعهم في الشرك فعبدوا الأصنام، فبعث الله نبيا. إذا كان الأمر كذلك فنحن لا نستطيع أن نبرئ أبناء الموحدين من الصحابة وأحفادهم من أن يغويهم الشيطان. يبقى إذن غوية الشيطان يمكن أن تصل إلى كل من استسلم إليه ولم يعرف أسباب التحصن. ولذلك فإن رب العزة جلت قدرته لم يأذن لآدم أن يهبط إلى الأرض حتى علمه درسا. ربنا قال للملائكة إني جاعل في الأرض، ولم يقل في الجنة، إني جاعل في الأرض خليفة. ثم قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. رب العزة قدر أن يسكن آدم وذريته الأرض، وإنما أمرهم بسكن الجنة فترة اختبار ليتعلم درسا يتأهل فيه لسكن الأرض. فلما تعلم الدرس وهو عداوة الشيطان قال اهبطا منها جميعا. تعلموا. يبقى كأن رب العزة يقول لسائر بني آدم لا تصلح سكناكم في الأرض إلا أن تتخذوا الشيطان عدوا. وعرف رب العزة سبحانه وتعالى أن سبل الشيطان في إغواء الخلق في طريقين: الشبهات والشهوات. الشبهات فتوقع في الضلالات، والشهوات فتوقع في المعاصي والمخالفات. شبهات وشهوات، فهذه الشبهات هي التي توقع في الضلالات، وهي أشد، لأن يأتي صاحبها من جانب الورع، فكان يقول هؤلاء الذين تبعوا عبد الله بن سبأ: إنا لنرضى أن نقول لربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. من سادتكم وكبراءكم؟ عثمان بن عفان يضلك السبيل. إذن يعترضوا وهم ينظرون فيجدوا مع القوم الصحابة. طب الصحابة يطبقون على السكوت على الضلالات، وأنتم جئتم لتعرفوا. هنا يا إخواني تستطيع أن تعرف أن قول الباطل قد يكون لا سلف له، وأن قول الحق لا بد له من سلف. يعني إيه؟ يعني الحق كله كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والله بعض الحق، كل حق، فليس هناك من صواب ولا حق إلا والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه. نقل هذا الحق إلى التابعين، فلو جاء قول جديد في التابعين لم يكن في الصحابة يبقى هذا القول حق ولا باطل؟ باطل. فإذا نقل هذا الحق كله عن التابعين إلى أتباعهم، فإذا ظهرت أقوال جديدة فلابد أن تكون باطلة. فالقول الحق هو الذي تسلسل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر من قاله، متسلسل. وهذا الله رب العزة يحميه بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو قال من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن فينبغي علينا أن ننتبه إلى أن الحق لابد له من سلف يتسلسلون من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، وأن الباطل قد ينبت قول جديد، وأن هذه الفكرة بذاتها هي التي تظهر فرق الضلال في كل وقت من الأوقات. يعني لما ظهرت بعض فرق التكفير وغيرها كان أقوالهم لا يأتون فيها بسلف، لا يقولون نقلنا هذا القول عن فلان من أئمة العلم ولا درسنا على يد فلان من أئمة العلم، إنما ينظرون أنهم استنبطوه من النصوص، وهؤلاء الخوارج يظهرون هذا القول فيقولون إنا لا نريد أن نقول لربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. إذن رب العزة سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية في كتابه، أنزلها في كتابه وهي آية محكمة، لكن هؤلاء يجعلونها متشابهة، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيتبعون هذه المتشابهات. هذه الآية الكريمة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول علمها لأصحابه وعرفوها، أفيجهلون معناها وتأتون أنتم لتعلموا ذلك المعنى؟ فيأتي القوم فيستدلون بنصوص يظنون أن المعنى على ذلك تاركين فهم أهل القرون الخيرة في هذه النصوص. لذلك يا إخواني عندما يقول أهل العلم إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله، معنى اعرف الحق يعني إيه؟ يعني اعرف ما كان عليه أهل القرون الثلاثة الأولى. وأهل القرون الثلاثة الأولى قلنا يعني الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ورواية خير الناس أصح وأوضح من خير القرون، لأن خير الناس قرني أي الذين عاصروني يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم أي الذين عاصروا الصحابة يعني التابعين، ثم الذين عاصروا التابعين أي اتبعوا التابعين. ولذلك أهل العلم يتفقوا على أن هذا انتهى، هذه القرون الثلاثة انتهت سنة 220 للهجرة، ويحدون أن ما بعدها كان زيوع البدع وانتشارها. لكن ظهور هذه البدع كان في هذا الوقت المبكر، ظهور البدع كان في هذا الوقت المبكر يعني في سنة 30 للهجرة في خلافة عثمان بن عفان. انتقل عبد الله بن سبأ إلى مصر، انتقل عبد الله بن سبأ إلى مصر، و أوحى عبد الله بن سبأ إلى جماعة أن يشكوا إلى عثمان بن عفان عمرو بن العاص، وأن يطلبوا منه أن يولي عليهم عبد الله بن أبي الصرح. عبد الله بن أبي الصرح كان قد ارتد في الجاهلية وأحل النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وشفع له عثمان بن عفان، فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاز فعل عثمان وحسن إسلام عبد الله بن أبي الصرح. لكن عثمان تعجب، لماذا يريدون عبد الله بن أبي الصرح؟ أهل مصر لماذا ولا يعلم أن رجل يحركهم كابن السوداء، وهذا أمر يختفي على الكثير من الناس فلا يعلم أن هناك محرك يحرك هذا العمل. فعثمان بن عفان جعل عبد الله بن أبي الصرح على الخراج، يعني على الأموال اللي هي الناس أهل الدنيا بتمدح وتشكو من أجلها، وجعل عمرو بن العاص على الصلاة، على الصلاة اللي هي أهل الدين يمدحون ويزمون من أجلها. فاستمر القوم في شكوى عمرو بن العاص، فأرسل عثمان إلى عبد الله إلى عمرو بن العاص يسأله في هذا الذي حدث. قال والله لا أدري من أين أتيت. فقال نجعل للقوم من جعلناه على خراجهم لنجعله على صلاتهم. فتمكن الأمر لعبد الله بن أبي الصرح، ثم بدأوا يشيعون في الناس يولي أقاربه ممن ارتدوا. انظروا كيف جاء الأمر. وهذا مما يقوله المحققين من أهل التاريخ، يعني هذه الكلمات قالها شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض